بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. مع الدرس 12 من تفسير سورة قاف، ولا زال السياق في إثبات عقيدة البعث والجزاء بعد الموت، بعد أن استدل الله سبحانه وتعالى وذكر عددا من المخلوقات العظيمة من بناء السماء ورفعها وخلق الأرض ومدها وبعض المخلوقات الأخرى بين السماء والأرض، انتقل لأعظم وأعجب مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى هو الإنسان. فكأن بعض الكافرين أو عدداً كبيراً منهم لم يفهموا ولم يوقنوا ولم يفقهوا بهذه المخلوقات الظاهرة التي تدلهم على عظمة الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يستدل عليهم بأنفسهم بهذا المخلوق الذي هو نفسهم، فقال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال ولقد خلقنا، والمتكلم هنا الله سبحانه وتعالى، وجاء بضمير الجمع الذي فيه التعظيم، فالله عز وجل هو خالق الخلق، وإذا ذكرت صفة الخلق فإنها تقتضي أمورا ثلاثة، فإنها تقتضي تمام قدرة الله سبحانه وتعالى، وتقتضي واسع علمه عز وجل، وكذلك تقتضي بالغ حكمته، لأن الإنسان إذا أراد أن يصنع آلة فإنه لا يتحقق له المراد من هذه الآلة حتى تجتمع فيه الأمور الثلاثة: أن يكون قادراً على صنعها، وأن يكون عالماً بخفايا هذه الآلة. فلو قلنا أن هذا الجهاز نحن يظهر لنا أنه جهاز في الظاهر شكله وصورته وبعض الأجزاء منه، ولكن من صنعه يعلم دقائق وخفايا أموره الباطنة، فهذا هو العلم. وكذلك الحكمة من خلقه ومن صنعه، كذلك كل خلق لابد منه أن نستدل به على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وعلى تمام وواسع علمه، وعلى بالغ حكمته. إن كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء. قال ولقد خلقنا الإنسان، وهو يراد به الخلق الأول وهو خلق أبينا آدم، ويراد به جنس الإنسان وما تبع هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب، وجعل وبين لنا مراحل خلقه العجيبة التي ذكرها في أكثر من موضع في القرآن، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم من العظام ثم كسى العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله رب العالمين. والإنسان كما يقول أهل اللغة وغيرهم: ما سمي إنسانا إلا لأنه كثير النسيان. هذا معنى. هنالك خمسة اشتقاقات وخمسة أقوال لسبب تسمية الإنسان إنسانا. المعنى الأول أنه كثير النسيان، وهذا ذكره عبد الرزاق في تفسيره عن ابن عباس: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الاشتقاق الثاني يأتي من الأنس، والإنسان يقال له أنسان، بمعنى أنس بالحق وأنس بالخلق، من الأنس، لأن الإنسان يأنس بغيره. المعنى الثالث من الإيناس، أي البصيرة والإحساس والعلم، لأن الإنسان عنده بصيرة وعنده إحساس وعنده علم، يدرك الأشياء إما بسمعه وإما بقلبه وإما ببصيرته. هذا هو المعنى والاشتقاق الثالث. الاشتقاق الرابع من الحركة، من النوس، والنوس هو الحركة، كما يشهد على ذلك حديث أم زرع في البخاري ومسلم عندما ذهبت تصف زوجها قالت أناس من حلي أذني، أي من شدة الحلي التي كانت لديها فإنها تتحرك بأذنيها، قالت أناس من حلي أذني بمعنى الحركة، والإنسان كثير الحركة والانتقال. والمعنى الخامس من اشتقاق الإنسان وهو من النظر والبصر، لأن الإنسان يبصر يشاهد، أما الجن فما سمي جنا إلا لأنه مستور مخفي لا يرى، لذلك شاهد هذا من قوله سبحانه وتعالى على لسان موسى قال إني آنست نارا، أي إني أبصرت ورأيت ونظرت إلى النار. فهذه خمسة أقوال واشتقاقات لمعنى الإنسان. قال ولقد خلقنا الإنسان، هذا المخلوق العظيم، ومع ذلك مع هذه القدرة وهذه العجائب في خلق الإنسان قال ونعلم ما توسوس به نفسه، لأن الكفار قد لا يدركون خفايا هذا العلم العجيب من الله سبحانه وتعالى بأنفسهم، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقد لا يوقنون بعلم الله بما تنقص الأرض منهم بعد الموت، فناسب أن يأتي لهم بأمر هو أدق من علم الله بما تخفى وبما تذهب ذراتهم بعد الموت، هذه هنا وهذه هنا. قال ونعلم، وكذلك جاء بضمير الجمع إشارة إلى العظمة وإشارة إلى بالغ حكمته وعظيم علمه وواسع مراقبته وحفظه لكل شيء في هذا الكون. قال ونعلم ما توسوس به نفسه، والوسوسة هي الخواطر التي تخطر على البال وتختلج الضمير وتدخل إلى النفس وإلى القلب، والوسوسة هي الصوت الخفي الخفيف، هذا هو معنى الوسوسة. والوسوسة قد تكون من النفس وقد تكون من الشيطان، والوسوسة هي حديث النفس. لذلك الإنسان إذا أراد أن يقوم بعمل أو قول فإن نفسه وضميره وقلبه تمر بخمس مراحل. أولاً إذا ظهر وبدا له أن يفعل أمراً فإن هاجساً خارجياً يأتي عليه بمثل الفكرة وبمثل العبرة هاجس، فهذه أول مرحلة، يأتي شيء خارج عن النفس يسمى الهاجس. هذا الهاجس إذا تخلل وسرى في النفس سمي خاطر، هذه المرحلة الثانية. هذا الخاطر إذا بقي مدة وتمكن من النفس فإن اختلاج وصراع في النفس بين أن تفعل ولا تفعل، هذا الصراع وهذا الحوار وهذا الاختلاج هو الوسواس، وهو حديث النفس، ما يسمى بحديث النفس. هذه المرحلة الثالثة. إذا ما رجح الإنسان أمراً على آخر أو جانباً على غيره أن يفعل هذا الشيء فإنه يصل إلى المرتبة الرابعة وهي الهم، والهم أول مراتب العزيمة والعزم على الفعل التي هي المرحلة الخامسة. فيبدأ بهاجس ثم خاطر ثم حديث نفس ثم هم ثم عزم على الفعل، والإنسان غير مؤاخذ بحديث النفس وبالوسواس، كما في الحديث الصحيح إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. فحديث النفس غير مؤاخذ عليه الإنسان حتى يقل أو يفعل، متى يؤاخذ؟ إذا انتقل إلى الهم، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، إذا عملها كتبت له سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة، هم يعني بداية العزم، قصد أن يفعل هذه الحسنة وصرف عنها لسبب شرعي فإنه يأخذ حسنة واحدة، إذا فعلها يأخذ 10 حسنات إلى 700 ضعف. قال ونعلم ما توسوس به نفسه، تخيل أن الله سبحانه وتعالى يعلم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. السر هو ما يكون بداخل النفس، ما يسر به الإنسان نفسه عن الآخرين، ما يحجزه عن الآخرين، هذا هو السر. طيب ما هو الأخفى من السر؟ نحن نظن أن الإسرار في الداخل هو أخفى شيء يصل إليه الإنسان أو الآخرين، فالله سبحانه وتعالى يعلم السر بل يعلم أخفى من السر. تعلمون ما هو الأخفى من السر؟ ما تنوي فعله غدا أو بعد غد أو بعد سنة أو بعد 100 سنة ولم تنوي هذا الأمر إلى الآن، شيء حتى الآن ما نويته وما دخل بخاطرك وما جال في بالك، هذا هو أخفى من السر. فالله سبحانه وتعالى يعلم الشيء قبل أن تنويه وقبل أن يدخل في داخلك وفي سرك. لذلك أيها الأخوة، هذه الآية هي لفريقين، فريق تجاه هذه الآية يصاب بالهيبة والفزع والخوف، وفريق آخر يصاب بالطمأنينة والراحة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب، لأنها آية عظيمة. وهذه الآية تدفع الإنسان لعظيم مراقبة الله سبحانه وتعالى. تخيل أنك أمام إنسان هو عدو لك ولا يحبك، فيراقب حركاتك وأقوالك وأفعالك، كيف تتصرف تجاهه، وتكون حذر وتكون دقيق أمامه إذا كنت في مجلس وإذا كنت في السوق وإذا كنت في مكان. لماذا؟ لأن هذا يتربص بك عدو وهو مخلوق، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو حفيظ عليك ورقيب على كل حركاتك وسكناتك في السر والعلن. فهذه الآية تدفع العبد لمزيد مراقبة الله سبحانه وتعالى. قال ونعلم ما توسوس به نفسه، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا فيه واسع علم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بعلمه وبقدرته وبمراقبته لنا أقرب منا من أقرب شيء إلينا هو حبل الوريد. وحبل الوريد هنا لأن الإضافة إضافة خاص على عام، فهنا بمعنى الحبل الذي هو الوريد، أي هذه بيانية، لأن الإضافة إذا كانت من خاص على عام تكون إضافة بيانية، أي الحبل الذي هو الوريد، كما نقول المسجد الجامع، كما نقول شجر الأراك، وهكذا، أي الشجر الذي هو الأراك، أي المسجد الذي هو الجامع. هنا كذلك وسمي حبلا، وهنا دقة بلاغة القرآن، وإلا في موضع آخر قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهنالك خيط، لكن هنا سمي حبلا أولا لأنه ممتد، وثانيا لأنه مستدير، يدخل فيه ويجري فيه الدم. وهذا حبل الوريد قيل هو الممتد من جانبي العنق، إذا قطع فإن الإنسان والعبد يفقد الحياة، لأن هنالك شرايين رئيسية هي توصل الدم من القلب الذي هو المضخة في الجسم إلى سائر الأعضاء عن طريق الأوعية الدموية، وكذلك الأوردة هي تعيد الدم لتصفيته وتنقيته. قال ونحن، الله سبحانه وتعالى، أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا يدفع العبد لمراقبة الله سبحانه وتعالى. جاء رجل لوهيب بن الورد وقال له عظني، قال اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. فهذه تحقق تمام المراقبة لله سبحانه وتعالى. وإلا ما الذي جعل يوسف عليه السلام لا يقع في المعصية مع امرأة العزيز إلا مراقبته لله سبحانه وتعالى؟ قال معاذ الله، وما الذي جعل هذه البنت التي كانت أمها تأمرها بأن تغش اللبن وقالت لها فإن عمر يرانا، قالت عمر لا يرانا، قالت فإذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. وما الذي جعل هذا الرجل الذي تمكن من ابنة عمه وطلبت منه المال فقالت له لا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وترك المال إلا مراقبة الله سبحانه وتعالى. وقس على ذلك، فإن العبد إذا راقب الله عز وجل فإنه سيحصل له العديد من المنافع والثمار والفوائد الكثيرة، نجمل منها 5 بعجالة. أولاً، إذا راقب العبد ربه عز وجل فإنه سيستثمر ويستغل أوقاته بما ينفعه. الأمر الثاني، فإنه سيطهر قلبه، لأن الله مطلع على قلوبنا، فلا يناسب ولا يليق ولا يعقل أن يطلع الله سبحانه وتعالى على قلبنا وفيه غل وحقد وغيبة ونميمة وحسد وسائر المنكرات والفواحش. الأمر الثالث، سيكون دافعاً للعبد بفعل الطاعات والعبادات، لأن الله يراقبه ولا يريد أن يقع نظر الله سبحانه وتعالى عليه إلا في طاعة. والأمر الرابع، يدفعه ذلك لاجتناب الذنوب والمعاصي والمنكرات. الأمر الخامس، كثرة مراقبة الله سبحانه وتعالى ستعين العبد على الحرص على مجالسة أهل الصلاح والخير والعلم والتقى والزهد والورع، لأنه لا يليق بالعبد أن يطلع الله سبحانه وتعالى وأن يراه حيث لم يأمره بمكان، وأن يفتقده حيث أراد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.